مالي عام هوي هذه مو الإعلانات موجودة غير هذه هذا كلام لي هذه توزعت في الجامعة والمكتبات المضمة الجامعة تبين يرسل إلى الصورة هلا
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد نبتدئ في هذا اليوم بإذن الله عز وجل بكتاب الإجارة من مختصر العلامة الخرقي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والدينا وشيخنا والسامعين، كتاب الإجارات. قال: وإذا وقعت الإجارة على مدة معلومة بأجرة معلومة فقد ملك المستأجر المنافع وملكت عليه الأجرة كاملة في وقت العقد إلا أن يشترط أجلا، فإن وقعت الإجارة على كل شهر بشيء معلوم لم يكن لكل واحد منهما الفسخ إلا عند تقضي كل شهر. ومن استأجر عقارا مدة بعينها فبدا له قبل تقضيها فقد لزمته الأجرة، ولا يتصرف مالك العقار فيه إلا عند تقضي المدة، وإن حوله المالك قبل تقضي المدة لم يكن له أجرة لما سكن. فإن جاء أمر غالب يحجز المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد لزمه من الأجرة بمقدار مدة انتفاعه. وإذا استأجر لعمل شيء بعينه فمرض أقيم مقامه من يعمله والأجرة على المريض، وإذا مات المكري والمكتري أو أحدهما فالإجارة بحالها. ومن استأجر عقارا فله أن يسكنه غيره إذا كان يقوم مقامه. ويجوز أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته وكذلك الضئر ويستحب أن تعطى عند الفطام عبدا أو أمة كما جاء في الخبر إن كان المسترضع موسرا. ومن اكترى دابة إلى موضع فجاوزه فعليه الأجرة المذكورة وأجرة المثل لما جاوز، وإن تلفت فعليه أيضا قيمتها، وكذلك إن اكترى لحمولة شيء فزاد عليه. ولا يجوز أن يكتري لمدة غزاته، فإن سمى لكل يوم شيئا معلوما فجائز، وإن اكترى إلى مكة فلم ير الجمال الراكبين والمحامل والأوطئة والأغطية وجميع ما يحتاج إليه لم يجز الكراء، فإن رأى الراكبين أو وصف له وذكر الباقي بأرطال معلومة فجائز، وما حدث في السلعة من يد الصانع فضمن، وإن تلفت من حرز فلا ضمان عليه ولا أجرة له فيما عمل فيها، ولا ضمان على حجام ولا ختان ولا متطبب إذا عرف منهم حذق ولم تجن أيديهم، ولا ضمان على الراعي إذا لم يتعدى.
كتاب الإجارة من الكتب المهمة لكثرة تعامل الناس بها من جهة، ولكثرة أنواعها واختلاف أحكامها من جهة أخرى. وغالب ما في باب الإجارة محل اتفاق بين الفقهاء، والخلاف في هذا الباب قليل أو نادر. ومن مسائل هذا الباب: المسألة الأولى أن الأصل في الإجارة هو صحتها، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أقر الإيجار في زمانه. والإيجارة لا بد فيها من أن تكون الأجرة معلومة، فإن كانت الأجرة مجهولة لم تصح الإيجارة، وذلك لأن الأجرة المبهمة أو المجهولة تجعل العقد محتويا على غرر. النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع الغرر. المسألة الثانية أن عقد الإيجارة على المنافع وليس على الأعيان، وبذلك قال الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم، لأن المستأجر إنما يملك المنفعة، وأما العين فإنها لا زالت مملوكة للمؤجر. متى تجب الأجرة؟ هذه مسألة أخرى. الأصل أن الأجرة في عقد الإيجار تجب في وقت العقد، إلا أن يوجد هناك شروط بين المتعاقدين، أو يكون هناك عرف، في عرف بعض البلدان أنه تقدم إجارة نصف السنة في أول السنة، وأن نصف الإجرة الآخر يستحق بعد مضي نصف السنة. وظاهر هذه الجملة أنه يمكن أن يكون عقد الإجارة بعد العقد مباشرة، أن يمكن أن تكون مدة الإجارة بعد العقد مباشرة، هذا لا إشكال فيه ومحل اتفاق على جوازه. ويمكن أن يكون عقد الإجارة بينه وبين انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة مدة، فمثلا في شهر محرم يقول أؤجرك بيتي على لا تبدأ الإجارة إلا في شهر ربيع، فهذا الصواب جوازه خلافا لبعض الفقهاء، لأن الأصل في العقود هو الجواز والحل. قال فإن وقعت الإجارة في كل شهر بشيء معلوم فحينئذ تصح الإجارة. مثال ذلك قال أؤجرك بيتي كل شهر بألف ريال، فبالتالي تصح الإجارة ولو لم تحدد نهاية مدة الإجارة، لكن لا يحق لأحدهما الفسخ إلا بنهاية الشهر أو برضاهما. هل يجوز فسخ عقد الإجارة؟ أقول الأصل في عقد الإجارة أنه عقد لازم، لا يجوز لأحد من المتعاقدين فسخه، لأنهما تعاقدا على إكمال الإجارة فلزم إكمالها وإتمامها، لأن هذا من مقتضى العقد. لو قدر أن المستأجر خرج في أثناء السنة فإن المدة الماضية تلزمه، والمدة الآتية في عند جمهور أهل العلم قالوا تلزمه أيضا، يلزم المستأجر أن يدفع بقية المدة، ولا يحق لمالك العقار أن يؤجر العقار إلا بعد انتهاء المدة. لو طلب المالك من المستأجر أن يخلي المكان والعقد لم ينتهي، فإن المستأجر لا يلزمه إجابة المالك، لكن لو حوله بقوة فحينئذ لا يستحق المالك أجرة ما يأتي. أما أجرة ما مضى فإنه موطن خلاف بين الفقهاء، ظاهر عبارة المؤلف أنه لا يستحق أجرة ما مضى، والقول الآخر بأنه يستحق أجرة ما مضى، وإذا كان عليه ضرر وجب على المالك أن يعطي المستأجر ما يقابل الضرر. لو قدر أن المالك منع المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، فماذا يفعل، نقول لا يلزم المستأجر أن يدفع إلا ما انتفع به فقط. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي من استأجر لعمل. الإجارة على أنواع، منها إجارة عين مثل إجارة البيت بالسكنة، والنوع الثاني إجارة على عمل. الإجارة على عمل على نوعين: إجارة خاصة تكون محددة بالمدة مثل السائق الذي لديك، والنوع الثاني إجارة مشتركة وتكون على عمل مثل الخياط الذي تستأجره لخياطة ثوبك، يشتغل عندك ويشتغل في ثوب غيرك. قال: من استأجر لعمل شيئا بعينه، هنا إجارة على عمل، فبالتالي المقصود العمل وليس المقصود العامل، ومن ثم لا حرج في أن يقوم الأجير بتفويض العمل لغيره ليقوم مقامه، وتكون الأجرة حينئذ على المريض. قال: من استأجر لعمل شيئا بعينه فمرض، لا يحتاج إلى مرض، لو كان هناك استأجره لخياطة الثوب ثم بعد ذلك قام بطلب خياطة الثوب من شخص آخر فلا حرج، بشرط أن يكون الآخر عنده من المهارة ما يماثل العامل الأول أو يفوقه. أما لو أدى العمل بأقل مما يؤدي به العامل الأول فحينئذ لا يحق له ذلك. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة موت المؤجر والمستأجر. إذا مات المؤجر أو المستأجر فالإجارة بحالها، لأن الإجارة متعلقة بالعين، وبالتالي فإن الإجارة باقية. وعند الإمام أبي حنيفة أن الإجارة تنفسخ بموت أحد المتعاقدين، وهذا يخالف الأصل، لأن الأصل وجوب الوفاء بالعقود وليس الموت من أسباب عدم الوفاء فيها. قال: ومن استأجر عقارا فله أن يسكنه غيره، أن يجوز للمستأجر أن يؤجر العين، يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة بشرط أن يكون المستأجر الجديد أقل ضررا من المستأجر الأول. استأجرت وعندك 3 أبناء لم تحتاج إلى البيت، فقمت بتأجير البيت على شخص عنده 10 أبناء، حينئذ نقول المستأجر الجديد أكثر ضررا من المستأجر الأول وبالتالي لا يحق له. هل يجوز تأجير الأجير بطعامه وكسوته؟ هذه المسألة للعلماء فيها 3 أقوال. قول الأول أنه لا يجوز ذلك مطلقا، وهذا مذهب الإمام الشافعي. قول الثاني أنه يجوز في الظئر، والمراد بالظئر المرضعة، ولا يجوز في غيرها، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة. والقول الثالث بأنه يجوز ذلك مطلقا. قد ورد في قصة موسى عليه السلام أنه استأجره صاحب مدين على أن يأجره 8 حجج بطعامه وزواجه، فدل هذا على جواز استجار الأجير بالطعام والكسوة. ومن شاء الخلاف في هذه المسألة هو أن الطعام والكسوة غير محددة وغير معلومة المقدار، قد يحتاج إلى طعام قليل وقد لا يأكل إلا الطعام القليل، يحتاج إلى طعام كثير وقد لا يأكل إلا الطعام القليل. قال: ومن اكترى دابة، هذا هو منشأ الخلاف، والصواب هو جوازه، ورود عن جماعة من الصحابة أنهم أفتوا بجوازه، ولأن شرع من قبلنا الأصل أن يكون شرعا لنا. قد يقول قائل: هل من هذه المسألة مسألة البوفيه المفتوح؟ نقول يمكن قياسها عليها، وإلا ليست هي، لأن البوفيه المفتوح بيع وليس إيجارة، ولكنه في طعام بطنه، فبالتالي أفتى جماعة من أهل العلم بجوازه. وقاسوها أيضا على مسألة أخرى، وهي مسألة دخول الحمام، فإن الإنسان يدخل الحمام، الحمامات العامة، ولا يدري هل يستخدم ماء كثيرا أو ماء قليلا، ومع ذلك لا زال علماء الإسلام يفتون بجواز ذلك، فيدفع للحمامي الأجرة، وقد يستخدم الماء الكثير وقد يستخدم الماء القليل. قال: ومن اكترى دابة، في جواز استئجار الدواب، ولا بد أن يبين إما العمل وإما الوقت. فمن استأجر دابة إلى وقت، فحينئذ بانتهاء الوقت ينتهي عقد الإجارة، وإذا استأجرها إلى موضع فبالتالي ببلوغ ذلك الموضع ينتهي عقد الإجارة. لو قدر أنه جاوز موضع الإجارة، فنقول يجب عليه أجرة المثل في ما جاوز فيه. وهذه أيضا من أمثلتها مسائل تأجير السيارات، يؤجر السيارة لمدة يوم، لو أبقاها ليوم آخر، ما الواجب بالنسبة لليوم الثاني؟ هل هو أجرة المثل أو أجرة مماثلة للأجرة في اليوم الأول؟ الأظهر أنه يجب أجرة المثل، لأن الاتفاق إنما حصل على اليوم الأول، اليوم الثاني ليس فيه اتفاق. قد تكون أجرة المثل أعلى من الأجرة المسماة، قد تكون أقل. مثله أيضا لو استأجره لعمل، قال: أنا أستأجر منك السيارة لأسير بها مسافة أقل من 20,000، فزاد، فحينئذ يلزمه على الزيادة أجرة المثل. إذا جمع بينهما، بين الإجارة الخاصة والإجارة المشتركة، فهل يجوز؟ الإجارة الخاصة هي الإجارة على وقت مدة، والإجارة المشتركة على عمل. مثال الأول: العامل الذي تأتي به عندك تحت توجيه في أي عمل. مثال الإجارة المشتركة: الغسال والكياي والخياط، وتستأجرهم على عمل. هل يجوز أن نجمع بينهما الإجارة الخاصة والإجارة العامة مشتركة، ولا ما يجوز؟ الإجارة الخاصة يترتب عليها أحكام تتنافى مع الإجارة المشتركة، من مثل الضمان عند عدم التعدي، فالأجير الخاص لا يضمن، والأجير المشترك يضمن إلا في مسائل خاصة. فعندما يجمع بينهما، فعلى أي شيء تحمله؟ تجيب الضمان أو لا تجيبه؟ ولذلك قال الجمهور: لا يصح الجمع بين الإجارتين. والقول الثاني: بصحة ذلك. وحينئذ لا بد من التصريح بأحكام أو بالأحكام التي تختلف فيها الإجارة المشتركة عن الإجارة الخاصة. نضرب لذلك أمثلة. ورشة إصلاح السيارات إجارة خاصة ولا عامة؟ تجي وتحط عنده سيارة يصلح، أجير عام لأنها على عمل وليس على مدة. هل يجوز جعله أو معاملته في معاملة يكون أجيرا خاصا وأجيرا مشتركا معا، كما لو قال اتفق أنا وياك على أنك صلح سيارتي في هذه السنة كلما فسدت؟ فهنا لها شبه بالإجارة العامة مشتركة، من جهة أن هذا يشتغل له ولغيره، وفيها شبه من الإجارة الخاصة من جهة أن العمل غير مسمى. الإجارة العامة المشتركة لابد من تسمية العمل، هنا العمل ما يدرى، يمكن تخرب تفسد السيارة مرتين ثلاث مرات أربع مرات، يمكن لا تفسد ولا مرة. حينئذ هل يجوز الجمع أو لا يجوز ذلك؟ تقدم معنا الكلام من الأظهر أنه يجوز خلافا لرأي الجمهور، بشرط أن تسمى الأحكام التي تختلف فيها الإجارة الخاصة عن الإجارة العامة. ومما يدخل في هذا أيضا التأمين الصحي الذي عند مؤسسة صحية. يقول إن حصل علي مرض فأنا آتيكم للعلاج وأدفع لكم في السنة مبلغ كذا، وإذا لم يحصل شيء فليس عليكم شيء. هذه جمعنا فيها بين الإجارة المشتركة والإجارة الخاصة. مشتركة في كون هذا المستشفى يشتغل عند هذا المتعاقد مع المستشفى يشتغل عند غيره، وأما الإجارة الخاصة فهي في كونه غير مسمى العمل. لو قال له صلح سيارتي وكلما صلحتها لديك فإنني أدفع لك قيمة الإصلاح، فهذا ليس مما نحن فيه، هذه إجارة مشتركة. قال من اكترى دابة إلى موضع فجاوز الموقع فعليه الأجرة المذكورة وعليه أجرة المثل لما جاوز، يعني هن مستأذن في الإجارة إلى ذلك الموضع فقط، فإذا جاوز فعليه الأجرة المدة الباقية. ماذا يكون عليه؟ هل هو بالقسط من الأجرة السابقة أو أجرة المثل؟ نقول أجرة المثل. ننتقل إلى مسألة تلف العين المستأجرة. تلف العين المستأجرة العين المستأجرة إما أن تتلف قبل القبض، حينئذ هي في ملك صاحبها وليس على المستأجر شيء، وإما أن تتلف بتفريط أو تعدي من المستأجر، حينئذ على المستأجر الضمان. راح الخياط وفسد القماش اللي جاب له، حينئذ عليها الضمان. إذا لم يتعدى ولم يفرط فعليها الضمان أو ليس عليها الضمان؟ نقول ننظر، إن كان أجيرا خاصا فلا ضمان عليه لأنه أمين يده يد أمانة، وأما إن كان أجيرا عاما فالفقهاء يقولون الطبيب والحجام والختان هؤلاء لا ضمان عليه، وأما غيرهم فإنه يجب عليه الضمان، لأن الصحابة ضمنوا الصناع. قال إن تلفت العين المستأجرة فعلى المستأجر أيضا قيمتها، يعني إذا فرط أو تعدى. وكذلك إن اكترى، يعني استأجر دابة لحمولة شيء فزاد عليه، وضع عليها زيادة على الحمولة المعينة. قال أنا أستأجر منك جملك على أن أحمل عليها البضاعة الفلانية، فحمل الجمل مثل تلك البضاعة مرتين، حينئذ نقول المستأجر قد فرط تعدى، بالتالي يجب عليه الضمان. قال ولا يجوز أن يكتري لمدة غزاته، لو قال أستأجر منك الفرس مدة الغزو بألف ريال، حينئذ لا يصح. لماذا؟ لأن المدة مجهولة، بالتالي يقع غرر. لكن لو قال له أستأجر منك الجمل كل شهر بمئة ريال، حينئذ يصح، لأن المدة كل مدة مقابل أجرة. في المسألة الأولى قد يأتي بعد سنة ويقول أرجع إلي فرس، بعد سنتين، فيقع الخلاف والنزاع. قال إذا اكترى إلى مكة سجل في حملة حج أو عمرة، فلا بد أن يتعرف على جميع ما يبذل في تلك الحملة. قال فإن رأى الراكبين أو وصف له فحينئذ يكفي، لا بد من أن الجمال يعرف من سيركب على جمله، ويعرف المحامل والأوطية التي ستوضع على الجمل والأغطية وجميع ما يحتاج إليه. فإذا لم يرى الراكبين قالوا لا يصح، أو لم يوصفوا له. أعاد المؤلف الكلام عن الضمان، قال وما حدث في السلعة من يد الصانع ضمينة، هذا إذا تعدى أو فرط. وإن تلفت من حرز فلا ضمان عليه، لو قدر أنه وضعها في بيت، وضعها صاحب المحل في محله فسرق المحل، قيل هذا قد وضعها في الحرز وبالتالي لا ضمان عليه. طيب قال أنا سبق أن اشتغلت الثوب، أعطاه القماش وعمل الثوب ثم سرق منه، فنقول حينئذ لا ضمان على الخياط لأنه قد وضعه في حرز ثالث. وقال الخياط أنا سبقا عملت الثوب أعطوني الإجرة، نقول لك أنك لم تسلم هذا العمل الذي عمل، وبالتالي لا أجرة لك عليه، لا تستحق الأجرة إلا إذا سلمت. ثم ذكر المؤلف بعض أنواع الأجير المشترك الذي لا يضمن، هم الحجام والختام والمتطبب، بشرط أن يعرف منهم حذق هذا العمل. أما إذا لم يكونوا عارفين به فعليهم الضمان. أيضا لا ضمان على الراعي، الراعي مستأجر، في جواز استئجار الأشخاص ووضعهم رعاة. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى غنم أهل مكة على قراريط، فدل هذا على جواز استئجار الراعي. وبهذا تلاحظون أن باب الإجارة مسائل خلافية قليلة.
قال رحمه الله كتاب إحياء الموات. قال ومن أحيا أرضا لم تملك فهي له إلا أن تكون أرض ملح أو ماء للمسلمين فيه منفعة، فلا يجوز أن ينفرد بها الإنسان، وإحياء الأرض أن يحوط عليها حائطا أو يحفر فيها بئرا فيكون له 25 ذراعا حواليها، وإن سبق إلى بئر عادية فحريمها 50 ذراعا، وسواء في ذلك ما أحياه أو سبق إليه بإذن الإمام أو غير إذنه.
تتطلع الشريعة إلى عمارة الأرض بزراعة وسكنى، ولذلك جاءت بمشروعية إحياء المواد. المراد بالمواد الأرض التي لا مالك لها وليس فيها منفعة عامة، المراد بإحيائها العمل فيها لصلاحية استعمالها إما بسكنة أو زراعة. لا يفهم أن إحياء المواد يختص بالزراعة، بل البنيان من إحياء المواد. جاءت النصوص أن من أحيا أرضا مواتا فهي له، واشترط في هذا الإحياء من لم يحيي فلا تملك له، واشترط في هذا أن تكون أرضا. فأما إحياء غير الأراضي فإنه لا يعد تملكا لها، ويشترط أن تكون تلك الأرض غير مملوكة لغيره، إن كانت مملوكة فلا يحق له أن يأخذ مال أخيه. كذلك يشترط أن لا يكون هناك حاجة عامة لهذه الأرض، كما لو كانت موطن السقيا أو الطريق الذي يسير فيه الناس أو فيها مناجم أو فيها ملح. هل يشترط إذن الإمام أو لا يشترط؟ نقول إذا منع الإمام من إحياء المواد فإنه لا حق لأحد في تملكه، لأن الإحياء يكون إحياء غير مشروع. وأما إذا لم يمنع الإمام من إحياء المواد فهل يشترط إذن الإمام أو لا يشترط؟ قال الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد لا يشترط إذن الإمام، وقال الإمام أبو حنيفة يشترط إذن الإمام، فلا حق لأحد في إحياء أرض حتى يستأذن فيها. من أين نشأ الخلاف؟ في الحديث من أحيا أرضا مواتا فهي له، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا اللفظ باعتباره نبيا أو قاله باعتباره صاحب الولاية؟ إن قلنا باعتبار صاحب الولاية فحينئذ لا تملك الأرض بإحياء الموات إلا إذا كان هناك إذن سابق. وأما إذا قلنا إن التصرف النبوي هنا بمقتضى النبوة فحينئذ من أحيا أرضا مواتا لم تملك فهي له ولو لم يأذن الإمام قبل ذلك. متى يقال عن الإنسان بأنه أحيا الموات؟ يقول هذا يختلف، قد يكون بالبناء فما أحاطه البنيان فهو داخل في الموات الذي يحيي، وقد يكون بالزراعة، قد يكون بالزراعة فما زرعه يعد أنه أحياه، وقد يكون الإحياء بوضع حوائط الجدران، حوائط والجدر، وقد يكون الإحياء بواسطة حفر الآبار، فإن من حفر بئرا فإنه يملك ما حولها. كانت هذه البئر بئر جديدة فحينئذ يقولون يملك 25 ذراعا حوالي البئر. وأما إن كانت البئر من الآبار القديمة التي لا زال الناس يستقون منها فهذه يغلب على الظن أن الماء الذي فيها يكون أكثر، وبالتالي أجزنا في الآبار العادية أن من يحيي هذه الآبار فإنه يملك حولها 50 ذراعا من كل جهة. من أنواع الإحياء سبق اليد على أحد الأراضي فإنه يعد إحياء لها. إذا وضع يده، وضع معداته، وضع أشغاله على أرض، هذا ما يتعلق بإحياء الموات. لنا نقف هذا، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين، وأن يصلح لنا شأننا كله. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غدا ليس هناك درس إن شاء الله، الموعد يوم السبت القادم. هل ينفسخ العقد بجنون أحد المتعاقدين؟ هذه المسألة هي بعينها مسألة الموت، وعند الجمهور لا ينفسخ عقد الإجارة بجنون أحد المتعاقدين. يمكن أن ينتفع به هو، يمكن أن ينتفع به ورثته، أو ينتفع به من تحت يده، ينتفع به من تحت يده. لأن المجنون ما ينفق عليه من ماله، وما ينفق من ماله إلا لمصلحته هو، سواء في القيام بشؤونه، بالتالي له الحق في السكنة، سكنة الدار، أو في القيام بما وجب عليه من النفقات. إذا كانت وصفت بوصف ينضبط وذكر جميع الأوصاف التي يختلف بها الثمن فإنه يصح، كما في مسألتك استأجر غرفة في مكة ولم يرها ولم يعلم ما صفاتها، فلا بد من العلم بالصفات المؤثرة في الثمن. إذا وقع العقد في منتصف الشهر، حسب ما اتفق عليه، إذا قال سنة فمن يوم العقد. هذه مسألتنا اللي قبل قليل، وذكرنا مسألة الجمع في الإجارة بين المدة والعمل، وأن الجمهور يمنعونها، وأن الصواب صحة ذلك. عمر معرض ايش؟ يسقط. تقدم معنا انه اذا تلفت العين المستاجرة بدون تفريط ولا تعد فان المستاجر لا يضمن. يجوز ذلك لأنه ملك، فيحق له أن يشترط عليه ما شاء. نعم. هذه معاملة أخرى وطريقة أخرى، المستأجر لعمل الأجير الخاص، هل يحق له أن يستخدم حوائج المؤجر في مصالحه؟ نقول ما يدخل تحت اسم العين المؤجرة له حق الانتفاع بها، وما لا يدخل فلا يحق له الانتفاع به إلا بإذن. وقد يختلف هذا ما بين زمان وزمان، ومن عرف بلد إلى عرف بلد آخر، يعتبرون
الأمر الفلاني تابع للإيجار في بلد بخلاف بلد آخر. الإيجارة المنتهية بالتمليك ما حكمها؟ هذه المسألة من المسائل الحادثة، ولما جاءت منع منها طائفة كثيرة من العلم، كان من أشهر أدلتهم أنها جمع بين الإيجارة والبيع، وآثارهما مختلفة، آثار البيع وآثار الإيجارة، وبالتالي لا يصح هذا العقد. وأجازه آخرون، والذين أجازوه صاروا فيه على طرق. الطريق الأول من قال هذا العقد حقيقته أنه بيع، وإنما يسمون الإيجارة من أجل أن يأخذ المؤجر العين إذا لم يتمكن المستأجر من السداد، وهو بمثابة بيع سلعة ورهن تلك السلعة في ثمنها. والقول الثاني بأننا نعامل هذا العقد معاملة العقود الموقوفة والمعلقة، فإن العقد الإيجارة والبيع لم يجتمعا في زمن واحد، وكان في الزمان الأول عقد إيجارة انتقل إلى كونه عقد بيع في الزمان الثاني. ويترتب على هذا التخريج عدد من الأحكام، منها عدم صحة وضع دفعة أولى في هذا العقد، لأن الإيجارة ليس فيها أجرة، لأن الإيجارة إيش فيها أجرة، والبيع يعني الآن عندنا الزمن الأول قال الدفعة الأولى 20,000، إيجار ليس فيها دفعة أولى، إيجار مقابل مدة، من غير مدة، وليست مقابل جزء من العين، يعني ليست بيع، بالتالي لا يصح أن نضع دفعة أولى في هذا العقد على هذا التخريج. وكذلك لا يصح أن نجعل دفعة غرامية إذا لم يتمكن من السداد. بعضهم يقولون إذا لم تتمكن من السداد رجعنا السيارة وأخذنا من غرامة مالية، هذه الغرامة المالية ممنوع منها. هذا القول أظهر لورود نظائر له كثيرة في الشريعة. عندك مثلا الشخص يذهب إلى محطة البنزين ثم يأخذ بنزين، فبعد الانتهاء يبحث فلا يجد مالا، فيقول لصاحب المحطة خذ ساعتي، إذا لم أتك بها إلى غد العصر فبعها واستوفي منها. أيضا مثله مسألة بيع العربون، أن تأتي وتدفع 10,000 عربون، إذا لم تأتي بالثمن كانت هذه 10,000 مثابة الجزاء والغرام، إذا أتيت بالثمن أصبحت هذه 10,000 جزءا من الثمن، وهنا العقد انقلب في الزمان الأول من كونه جزاء إلى كونه بيعا في الزمان الثاني. وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، ولم يرد دليل من الشرع يمنع منه. وهذا التخريج لعقد الإيجار المنتهي بالتمليك لعله أقوى التخريجات. هناك تخريجات أخرى، هذه هي الشرع. آخر سؤال، نعم ورد في هذا
خبر مرفوع لكن في ضعف، وورد آثار عن الصحابة رضوان الله عليهم. عادية نسبة إلى عاد القديمة، لأن البئر القديمة دليل على أن الماء فيها كثير، ما بقيت هذه المدة مع استقاء الناس لها إلا أن ماء. العادية ليس فيها حفر، لا ما يلزم، قد يكون العادية ان ما الثاني ما سوى شيء لكنه جاء ووضع يده عليها وهي محفورة قبله، هي محفورة قبله. سبحان ربك رب العزة جمالها يا اخواني، لقاء ان شاء الله يوم السبت.